يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على النزهة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ذكر الأنواع التي ترد بسبب الأنواع الحديث التي ترد بسبب الطعن في الراوي، فقال: ثم الوهم، فأشار إلى النوع الرابع من أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، إلى مبحث المعلل، وسببه كما سيذكر هو وهم الراوي، فإذا وهم الراوي حكم على حديثه بقولهم معلل. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. قال: إن اطلع عليه، أي الوهم، يعني اطلع عليه، قال: أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه، قال: من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. قال: فهذا هو المعلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه والله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، قال: كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. قال: وقد تقصر عبارة المعلل، أي الناقد، عن إقامة الحجة على دعوة. قال: كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. فظاهر كلام الحافظ كما سمعتم يدل على أن المعلل يختص بأحاديث الثقات أو بأحاديث المقبولين عموما، فأحاديثهم هي التي تحتاج إلى جمع وصبر طرق، فهو نوع يختص به حذاق الأئمة بتتبع الطرق وجمعها والمقارنة بينها والنظر فيها. هذا كله من عمل الناقد الكبير، كأمثال كما ذكر ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم. ويكون الوهم فيه من الثقات، لذا عرف المعلل بقولهم، والحديث الذي ظاهر إسناده يدل على الصحة. اطلع أو اطلع الناقد بعد البحث عن علة قادحة فيه، وهذه العلة قد تكون بوصل مرسل أو وصل منقطع أو إدخال حديث في حديث آخر أو رفع موقوف ونحو ذلك. وقد مر في مر معنا في تعريف الشاذ عند الحافظ أن جعله يعني الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن المخالفة كذلك تعرف بعد جمع الطرق، وتكمن المخالفة في وصل المرسل أو رفع الموقوف ونحو ذلك. كما جعل الشاذ أيضا رحمة الله عليه كما سبق مما قد تقصر عبارة المعلل الناقد عن إقامة الحجة على دعوة، كما قال في المعلل هاهنا. وليس المعنى من هذه العبارة أن الناقد يرد الحديث الذي ظاهره الصحة من غير أسباب علمية، من غير أسباب علمية يعني أسباب على طريقة الصوفية من المكاشفات ونحو ذلك، هذا ليس هو المراد من ذلك، وإنما مرادهم أن الناقد قد يحكم على الحديث بناء على خبرته وممارسته الطويلة للأسانيد كثيرة، بحيث لربما يغيب عنه أحيانا التعبير عن المعنى الدقيق لذلك، أي قد تخونه العبارة فتفوته يعني التدقيق أو ذكر المعنى الدقيق في ذلك حين ينتقد ذاك الحديث فيرده، كما قال ابن مهدي عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه الإمام: لو قلت لعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ قال: لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. لذا مثل الحافظ ابن حجر بالصيرفي، الصيرفي الذي يميز بين دينار مغشوش وغير مغشوش، وأنت لا يمكنك ذلك بمجرد النظر يعني من أول نظرة، أما هو إذا أعطيته الدينار أو الدرهم فنظر إليه حكم عليه مباشرة من أن هذا الدينار مغشوش، أما أنت فلا يمكنك ذلك، وهذا إنما اكتسبه بقوله الممارسة والخبرة ونحو ذلك. إذا مثل الحافظ بن حجر بالصيرفي، إذن قد يطلق قد يطلق الأئمة النقاد كما تلاحظون مصطلح المعلل على الشاذ من الأحاديث والعكس. لذا قال الحافظ ابن حجر في النكت إن أن المعلل والشاذ متشابهان جدا متداخلان، ويبقى التنبيه هنا على أن كتب العلل إلى الأحاديث ككتاب ابن أبي حاتم جمعت في الحقيقة بين ما ظاهره هو الضعف، لا يقصد بذلك أنه بالمعلل هاهنا وفي هذه الكتب من أنها أن هذه الأحاديث قد جمعت طرقها وبينت العلل القادحة بعد هذا الجمع، وإنما قد نجد فيها ما هو ظاهر الضعف. فقد قلت قد جمعت هذه الكتب بين ما ظاهره الضعف وبين ما ظاهره الصحة، اطلع على علة قادحة فيه بعد التفتيش والبحث، وهذا في الحقيقة من المعلل الخاص الذي قد يحكم بعض الأئمة عليه بقولهم حديث معلل، حديث معلل. فهذا هو آخر الكلام الذي نذكره حول مبحث المعلل، وأن هذا الاصطلاح ربما قد يتداخل مع حكم بعض الأئمة على بعض الأحاديث بالشذوذ، وبعضهم لربما يحكم عليه بقولهم من أن الخبر أو هذا الحديث معلل للتداخل الذي نجده بين المصطلحين. هذا آخر ما أذكره حول هذا المبحث، على أن نتم ما بقي لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على النزهة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في ذكر الأنواع التي ترد بسبب الأنواع الحديث التي ترد بسبب الطعن في الراوي، فقال: ثم الوهم، فأشار إلى النوع الرابع من أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، إلى مبحث المعلل. وسببه كما سيذكر هو وهم الراوي، فإذا وهم الراوي حكم على حديثه بقولهم معلل. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. قال: إن اطلع عليه، أي الوهم، يعني اطلع عليه، قال: أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه. قال: من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. قال: فهذا هو المعلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه والله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، قال: كعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني. قال: وقد تقصر عبارة المعلل، أي الناقد، عن إقامة الحجة على دعوة. قال: كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. فظاهر كلام الحافظ كما سمعتم يدل على أن المعلل يختص بأحاديث الثقات، أو بأحاديث المقبولين عموما، فأحاديثهم هي التي تحتاج إلى جمع وصبر طرق، فهو نوع يختص به حذاق الأئمة بتتبع الطرق وجمعها والمقارنة بينها والنظر فيها. هذا كله من عمل الناقد الكبير كأمثال كما ذكر ابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم، ويكون الوهم فيه من الثقات، لذا عرف المعلل بقولهم والحديث الذي ظاهر إسناده يدل على الصحة. اطلع الناقد بعد البحث عن علة قادحة فيه، وهذه العلة قد تكون بوصل مرسل أو وصل منقطع أو إدخال حديث في حديث آخر أو رفع موقوف ونحو ذلك. وقد مر في مر معنا في تعريف الشاذ عند الحافظ أن جعله يعني الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن المخالفة كذلك تعرف بعد جمع الطرق، وتكمن المخالفة في وصل المرسل أو رفع الموقوف ونحو ذلك. كما جعل الشاذ أيضا رحمة الله عليه كما سبق مما قد تقصر عبارة المعلل الناقد عن إقامة الحجة على دعوة، كما قال في المعلل هاهنا. وليس المعنى من هذه العبارة أن الناقد يرد الحديث الذي ظاهره الصحة من غير أسباب علمية، من غير أسباب علمية يعني أسباب على طريقة الصوفية من المكاشفات ونحو ذلك، هذا ليس هو المراد من ذلك، وإنما مرادهم أن الناقد قد يحكم على الحديث بناء على خبرته وممارسته الطويلة للأسانيد كثيرة، بحيث لربما يغيب عنه أحيانا التعبير عن المعنى الدقيق لذلك، أي قد تخونه العبارة فتفوته يعني التدقيق أو ذكر المعنى الدقيق في ذلك حين ينتقد ذاك الحديث فيرده، كما قال ابن مهدي عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه الإمام: لو قلت لعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ قال: لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. لذا مثل الحافظ ابن حجر بالصيرفي الذي يميز بين دينار مغشوش وغير مغشوش، وأنت لا يمكنك ذلك بمجرد النظر يعني من أول نظرة، أما هو إذا أعطيته الدينار أو الدرهم فنظر إليه حكم عليه مباشرة من أن هذا الدينار مغشوش، أما أنت فلا يمكنك ذلك، وهذا إنما اكتسبه بطول الممارسة والخبرة ونحو ذلك. إذا مثل الحافظ بن حجر بالصيرفي، إذن قد يطلق قد يطلق الأئمة النقاد كما تلاحظون مصطلح المعلل على الشاذ من الأحاديث والعكس، لذا قال الحافظ ابن حجر في النكت إن أن المعلل والشاذ متشابهان جدا متداخلان. ويبقى التنبيه هنا على أن كتب العلل، علل الحديث، ككتاب ابن أبي حاتم جمعت في الحقيقة بين ما ظاهره هو الضعف، لا يقصد بذلك أنه بالمعلل هاهنا وفي هذه الكتب من أنها أن هذه الأحاديث قد جمعت طرقها وبينت العلل القادحة بعد هذا الجمع، وإنما قد نجد فيها ما هو ظاهر الضعف. فقد قلت قد جمعت هذه الكتب بين ما ظاهره هو الضعف وبين ما ظاهره الصحة، اطلع على علة قادحة فيه بعد التفتيش والبحث، وهذا في الحقيقة من المعلل الخاص الذي قد يحكم بعض الأئمة عليه بقولهم حديث معلل، حديث معلل. فهذا هو آخر الكلام الذي نذكره حول مبحث المعلل، وأن هذا الاصطلاح ربما قد يتداخل مع حكم بعض الأئمة على بعض الأحاديث بالشذوذ، وبعضهم لربما يحكم عليه بقولهم من أن الخبر أو هذا الحديث معلل للتداخل الذي نجده بين المصطلحين. هذا آخر ما أذكره حول هذا المبحث، على أن نتم ما بقي لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.